السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين والصديقين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. سيدي يا رسول الله، يا سيد السادات، جئتك قاصدا أرجو نداك وأحتمي بحماك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، لي فيق قلب مغرم يا سيدي وحشاشة محشوة بهواك، فإذا سكت ففيك صمتي كله، وإذا نطقت فمادحا علياك، لن تقدر الثقلان أن تجمع ذرة أبدا وما استطاعوا لذا إدراك، صلى عليك الله يا خير الورى ما حن مشتاق إلى مسواك. مرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائكم الأسبوعي المتجدد والمتميز دائما وأبدا، ألا في الفتنة سقطوا. لا شك أحبتي الكرام أن مصر الآن تمر بظروف صعبة، شد وجذب بين أطراف الحياة السياسية في مصر. فنجد مثلا برلمان ينتخبه الشعب، حوالي 30 مليون انتخبوا مجلس الشعب الماضي، ثم بعد منذ أيام فوجئنا بحل هذا المجلس. من يتحمل 2 مليار جنيه؟ من يتحمل نفسية 30 مليون مصري خرجوا يدلون بأصواتهم في هذا البرلمان، ثم نفاجأ بعد ذلك أن العسكري حل البرلمان؟ كان الجنزوري دايما لما يتكلم، لما احتدم الخلاف بين البرلمان وبين الحكومة، كان يقول إن حل البرلمان موجود في الدرك، ده اللي كنا بنسمعه، وقد كان ما قاله الجنزوري إنه رأينا حل البرلمان المصري. نفسية المصري بعد حل البرلمان كانت نفسية صعبة جدا جدا. ثم بعد ذلك انتخابات الرئاسة، ورأينا فوز محمد، حتى إن كان النتائج غير رسمية، لكن فوز المرشح الدكتور محمد مرسي بأعلى الأصوات، ولسه النتائج الرسمية لم تعلن حتى الآن. النهاردة في مليونية في التحرير، سبب المليونية اللي في التحرير الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري. بعض الجهات السياسية قالوا بأنه فعل ذلك انقلاب ناعم على الشرعية اللي انتخبها الناس. ثم بعد ذلك الرئيس وصلاحيات الرئيس القادم، كأن الرئيس تلميذ في فصل يقول لكن لا أحد يسمع، قلص من صلاحيات الرئيس. رأينا أكثر من ذلك، انقلاب عسكري أكثر من مما رأيناه، كأننا سنصبح مثل تركيا، الحاكم هناك هو العسكري، رغم أن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء كلهم من حزب واحد، وقد فعلوا تجانس بين الجميع، ورأينا الإصلاح الاقتصادي والأمني في تركيا. نأمل أن تعود مصر قوية. بعض الدول العربية والأنظمة العربية الأشقاء لا يريدون الصلاح لهذا البلد ولا النجاح لثورة مصر، لكن نأمل أن نكون يد واحدة، قوتنا في وحدتنا. أنا مش عايز أتكلم كتير في السياسة، لأن ضيفنا الدائم فضيلة الدكتور أسامة سليمان بقول لي أنا مش عايزك تتكلم في السياسة كتير، وخلينا في موضوع مهم جدا ربما يتنساه بعض الناس، وهو إسراء وعروج النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ عايز يتكلم فيها. مرحبا يا شيخنا،
حياكم الله تعالى.
الله يكرمك. لكن يا شيخنا، قبل ما أدخل في موضوع الإسراء والمعراج، كان لابد أن احنا نتكلم في هذا الموضوع، لأن مخرجنا الجميل الأستاذ محمد سمير قال ما مش عايزين نبقى في وادي والناس اللي في التحرير في وادي. خلي بال حضرتك، لو تحب تعلق ماشي على الناس اللي في مش
عارف، هنربط ان شاء الله،
ماشي. يا ريت نربط الإسراء وعروج النبي
بواقع
بواقع. شيخنا، في البداية دروس مستفادة من إسراء النبي وعروجه صلى الله عليه وسلم. الدرس الأول، إسراء النبي من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ولماذا هذا الربط الوثيق بين المدينتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الإسراء والمعراج أخي محمود معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وحتى نبين للمشاهدين النبي لابد أن يؤيد بمعجزات تدلل وتبرهن على صدق نبوته ورسالته
صلى الله عليه وسلم.
يسبق الإسراء والمعراج حدثان هامان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الحدث الأول موت زوجته خديجة،
تمام.
والحدث الثاني موت عمه أبو طالب،
وكانت ستين خديجة بمثابة الجبهة الداخلية المدافعة عن رسول الله.
هذه لها شأن كبير في أول دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يشير إلى درس مهم، أهمية ودور الزوجة في دعم زوجها لمواجهة أعباء الرسالة.
تمام.
والله لن يخزيك الله أبدا،
الله.
إنك لتصل الرحم وتحمل الكل
وتصدق الحديث
وتعين المحتاج وتكرم الضيف إلى غير ما قالت،
وتعين على
ثم صحبته إلى ورقة بن نوفل. فخديجة السند الداخلي ماتت، ثم فقد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عمه أبو طالب في عام واحد، سمي بعام الحزن. فأراد الله عز وجل أن يحقق تلك المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
دعني أتوقف، لماذا بدأت الصورة يا شيخنا بكلمة سبحان وانتهت بكلمة
نعم
قل الحمد لله؟
نعم، سبحان تقال عند الأشياء العظيمة، الأشياء الجلل،
تمام.
قدرة الله سبحانه وتعالى على أن يسري بنبيه بروحه وجسده من مكة المكرمة إلى بيت المقدس في فلسطين، الذي أسأل الله عز وجل أن يحرره
يا رب.
لأنه واجب الأمة جميعا أن تقف لتحرير هذا البيت.
هو ده الربط اللي حضرتك
نعم
تكلم فيه،
نعم،
بين بيت الله الحرام في مكة وبين بيت المقدس.
ولماذا بدأت من البيت الحرام؟
لماذا؟
لماذا؟ لأنه أول بيت وضع للناس. إن أول بيت وضع للناس
للذي
ببكة مباركة، فمن بيت المبارك إلى المسجد الحرام الذي باركنا حوله،
المسجد الأقصى،
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله،
تمام.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به، والإسراء هو السير ليلا
تمام.
كما قال أهل العلم، لما أسري به من مكة وجاءه جبريل واصطحبه في تلك الرحلة إلى بيت المقدس، وجد هناك الأنبياء وقد جمعهم الله عز وجل له في بيت المقدس يصلي بهم إماما، وربط الدابة في حلقة البيت المقدس.
دعني قبل أن نتكلم عن الدابة،
نعم
شيخنا،
نعم،
لماذا قال أسرى بعبده ولم يقل أسرى بحبيبه ولا نبيه ولا مصطفى؟
مهمة جدا
هذا،
لأن مقام العبودية يا أخي محمود
تمام
أسمى المقامات عند الله عز وجل. وعلى فكرة ذكر مقام العبودية في مواطن في كتاب الله سبحانه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده،
وعباد الرحمن،
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. مقام العبودية لم يخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى منزلة الألوهية، يذكر الله عز وجل العبادة بأنه ما زال عبد. ولذلك لما دخلت عليه امرأة وارتعلت من هول المقابلة قال إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل خديدة في مكة.
فأقول الخديد اللي هو اللحم الناشف،
اللي هو يعني الشيء الناشف الخشن هذا. فأريد أن أقول رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر عبده ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. ولذلك ماذا قال إبراهيم لأبيه؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان، وربنا يقول وعباد الرحمن، فلله عباد وللشيطان عباد، وعباد الشيطان هم حزبه وعباد الرحمن هم حزبه.
ألا إن حزب الشيطان هم
أحزاب الشيطان كثر وحزب الله واحد سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل حقق تلك المعجزة. وعلى فكرة المعجزات للأنبياء يا شيخ محمود لا تخضع للقياس العقلي،
تمام، ده أنا نقطة جميلة جدا. هل يا شيخنا برضو من قال بعبده مجموع الجسد والروح؟
أيوة.
فبعض الناس يقولون بأن إسراء النبي كان بالروح فقط.
هذا يا شيخ محمود يعني مصادرة على المطلوب ومغالطة واضحة. لماذا؟ لأنك لو نمت أنت في بيتك ثم قمت في الصباح وقلت أنا رأيت في نومي أنني ذهبت إلى أمريكا ثم جئت من أمريكا إلى الشرقية ثم ذهبت إلى القاهرة وفعلت كذا وكذا، ما استنكر عليك أحد هذا القول، لأنك تقول وأنت نائم.
صحيح.
فالإنسان وهو نائم يرى ما يحلو له، إنما القضية أنه قال بعبده أي بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أن الإسراء بالروح فقد قال الله سبحانه الذي أسرى بروح عبده، هذه واحدة. ثم النبي ركب البراق
فالذي ركب الجسد
ركب الجسد أم بالروح، هذه واحدة ثانية.
لو بالروح كان صعد. صحيح.
ثم شرب اللبن وقدم له اللبن هكذا. فلو أن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط ما استنكر أهل الشرك ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يرى في نومه ما لا يراه في يقظته، ويعني كل ذلك واقع للكثير. فأقول الآية جاءت صريحة واضحة، سبحان الذي أسرى بعبده أي بروحه وجسده معا. لفظ العبودية تعني الروح والجسد معا.
طيب هل يا شيخنا من يقولون بأن مقام العبودية أفضل من مقام النبوة، لأن العبودية انشغال بالخالق والنبوة انشغال بالخلق؟
هو طبعا النبوة لا تنال إلا من مقام العبودية، فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته.
تمام.
فمقام النبوة يمنح للعبد، العبد الحقيقي الذي هو عبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك مقام العبودية الذي ذكره القرآن.
هستأذنك بالتليفون بعد إذنك.
تفضل.
أستاذ عصر، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ عصر، تفضل. يبدو ان احنا فقدنا الاتصال.
نعم.
طيب تفضل يا شيخ.
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، لماذا قال ليلا؟ اين في جزء من الليل؟ لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من مكة الى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس الى السماوات العلى
ثم عاد ومكانه
الى مكانه دافئ، لكن اقول في جزء من الليل، ليلا يعني في جزء من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده، رغم أن الإسراء هو السير ليلا، إلا أنه أعاد كلمة ليلا ليبين أن الرحلة تمت في جزء من الليل. لماذا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ لنريه من آياتنا
الكبرى
إنه هو السميع البصير.
صحيح.
هذا إثبات لرحلة الإسراء ومعجزة الإسراء. لكني أريد أن أقرر هنا، لا بد أن لا نختلف، لأن الخلاف شر. متى وقع الإسراء؟ هل في رجب أم في المحرم أم في ربيع أم في صفر؟
أو في أول رجب في آخر،
في آخر رجب
أم
في شعبان كما قال بعض أهل العلم؟ خلاف لا يترتب عليه عمل، خلاف لا يترتب عليه قليل أو كثير.
صحيح.
المهم أن الرحلة المعجزة قد تمت. ولذلك ماذا قال الله في شأن علي أصحاب الكهف؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة ثامنهم كن ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل. فالمنهج القرآن يعلمنا ألا نناقش وألا نطرح إلا أسئلة يترتب عليها عمل.
صحيح. شيخنا مسألة مهمة جدا، لما قال الله سبحانه الذي أسرى بعبده،
نعم،
كلمة سبحانه الذي أسرى بعبده تدل على القدرة الإلهية.
نعم.
يعني كلما زادت القدرة قل الزمن، كلما زادت القوة قل الزمن.
نعم.
فيعني قد يعني يتخيل لبعض الناس كيف يسرى به ثم يعرج ويعود ومكانه دافئا. فيعني هناك حاجة بسيطة جدا اسمح لي أقولها.
تفضل.
إن لو حضرتك هتسافر من القاهرة لإسكندرية في سيارة هياخد ساعتين.
نعم.
طب لو في قطار سريع ساعة ونص. طب لو بالطائرة، فكلما زادت القوة قل الإيه؟ قل الزمن، فما بالك بقوة الله
يا شيخ محمود؟ سيدنا سليمان أتى بعرش بلقيس، الجن أتاه بعرش بلقيس في أقل من لمح البصر.
صحيح.
موسى عليه السلام ضرب البحر بعصاه فانفلق البحر إلى قسم إلى شطرين.
جميلة بتاعت سيدنا سليمان، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.
نعم.
قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم
من مقام.
لا ده في أجمل بقى. قال الذي عنده
علم من الكتاب. الكتاب
أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك
طرف.
قضية مهمة إن هي الإيجابية، مين يقدم أحسن للأمة؟
نعم.
فكان الثاني هو اللي قال أنا ممكن أروح وأجيبها قبل الله. فإذا كانت هذه قدرة موهوب فما بالك بالواهب
سبحانه وتعالى. وبعدين حينما تحكم العقل في معجزات الأنبياء، إذا أردت أن تجحد الإسراء والمعراج تجحد كل معجزات الرسل. عيسى كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى
بإذن الله،
بإذن الله. وينبئ الناس بما يدخرون وما يأكلون
في بيوته،
يعني يقول لك بيتك فيه كذا وكذا وكذا، هذه معجزة. سيدنا إبراهيم لما نادى على الطائر أو على الطيور فجاء كل طير باسمه، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. إذن أريد أن أقول معجزات الأنبياء لا تخضع للقياس العقلي لأنها خارج هذا النطاق، وإنما رب العالمين يؤيد أنبياءه ورسله بما شاء معجزات عز وجل.
طيب نخش بقى يعني أمر تاني.
نعم.
برضو دروس مستفادة من رحلتي الإسراء والمعراج. لماذا صلى النبي بالأنبياء إماما في المسجد الأقصى؟
يشير إلى نقطتين.
تمام.
النقطة الأولى فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر أنبياء الله ورسله، لأن الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،
منهم من كلم الله
ورفع بعضهم درجات. فلا شك أن الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، كما أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، كما أن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم، ليسوا سواء.
يبقى واحد فضل النبي،
فضل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحد. ثانيا وحدة الدين.
تمام.
هذه نقطة مهمة جدا.
قال تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول.
نعم.
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
فكل الأنبياء يا أخي محمود جاءوا بدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في حديثه الصحيح، مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا يعني جمله وأكمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون بالبيت ويقولون ما أجمل هذا البناء
لولا
وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. إذن من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء جميعا جاءوا بدين واحد، وجاءوا بعقيلة واحدة
التوحيد،
وجاءوا بشرائع تناسب أقوامهم. اختلفت الشرائع مع وحدة العقيدة ووحدة الدين، ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل جميعا جاءوا يعبدون الناس لربهم سبحانه وتعالى.
جميل يا شيخنا ان انت تقول ان الرسل كلهم جاءوا بدين الإسلام.
لا شك.
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا.
نعم.
ولكن كان حنيفا مسلما. هل شركة بني إسرائيل أعلنت إفلاسها ولذا صلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما ليأخذ المفاتيح من هذه الشركة؟
هذا درس ثالث.
تمام.
تسليم القيادة
أيوة
والزعامة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ولرسول الله وأمته، والأفضلية التي فضل الله بها بني إسرائيل كان تفضيل زمني
فقط
ومشروط. يا بني إسرائيل كما قال الله عز وجل
اذكروا نعمتي
التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
في زمانكم فقط.
التفضيل هنا قال أهل العلم بسببين، التفضيل تفضيل زمني فضلتكم على العالمين في زمانكم، أو فضلتكم على العالمين إن فعلتم ما أمرتم
ونهيتم عن
المنكر، وإن فأمنتم برسلي وبخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وفعلتم ما أوجبته عليكم، فتحللوا من الواجبات، حرفوا التوراة، ثم كفروا برسول الله ففقدوا تلك الأفضلية، فانتقلت الأفضلية على الفور إلى خاتم الأنبياء وإلى أمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا المشهد أن يؤم الأنبياء في بيت المقدس صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه المعاني الثلاث كما قال أهل العلم.
طيب شيخنا، زيارة المسجد الأقصى حاليا،
نعم،
ما رأيك؟
أنا رأيي وقد قلت قبل ذلك،
لم أسمعه
لا أنا سأذكره لك، أن الأقصى الآن يقع أو يئن أسيرا تحت يدي اليهود، فكونك تزور الأقصى تحت قتل اليهود هذا إقرار منك على هذا الاحتلال، تقدم جواز الاحتلال، هم الذين يرخصونك بالدخول ويرخصونك بالخروج، إذا أنت
هم الذين يحموك
صحيح. أنت تزور وتركع وهم يخافون فوق رأسك، إذا هذا إقرار بهذا المستعمر، هذا الغاصب الذي لا بد أن تجتمع الأمة. ولذلك من أولويات الحاكم المسلم نسختها أن يقود الأمة المسلمة ليحرر الأقصى ويضحض اليهود الغاصبين كما ضحضهم رسول الله في تبوك صلى الله عليه وسلم، وكما ضحضهم في غزوة مؤتة، وكما فعل بهم في خيبر، لأن اليهود يا شيخ محمود لا يعرفون إلا السيوف في نحورهم، فلا يعرفون سلاما، وإنما هم قتلة الأنبياء وهم الناقضون لكل العهود. ولذلك نسأل الله أن يهيئ للأمة حاكما مسلما يقودها لتحرير المسجد الأقصى، وهذه مهمة لا بد. ولذلك أقول إن الذين ينادون بالسلام مع اليهود هؤلاء واهمون مخدوعون.
الله قال فيهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم.
أنت ممكن
تعمل أكثرهم لا يؤمنون.
ممكن تعمل بحث رسالة جامعية عنوانها إيه؟ مقومات أو صفات الشخصية الإسرائيلية في كتاب رب البرية. تقدر تطلع
النفاق الكاذب،
مش النفاق،
الاحتيال، القتل،
عقلتهم في الله، عقلتهم في الأنبياء.
نازلنا بنعمل حلقة كاملة شيخنا عن عقيدة اليهود في القرآن والسنة.
في القرآن والسنة، ثم موقفهم مع ربهم، مع خالقهم، موقفهم مع أنبيائهم، مع موسى عليه السلام.
طيب خلينا نرجع للدروس المستفادة.
فضل.
مكة المكرمة والمسجد بيت الله الحرام في مكة والمسجد الأقصى والربط الوثيق بين هذا المسجد وهذا.
أحسنت.
طيب في ربط وثيق، حال الأمة بيقاس بالمسجد الأقصى، لو في صحوة إسلامية في فلسطين يبقى الأمة لسه بخير.
نعم.
لو المسلمون بيصلوا كويس وتلاقي الكعبة حواليها ناس يبقى عبادة المسلمين بخير. يبقى الربط الوثيق بين صحوة المسلمين وبين عبادة المسلمين بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. دليل من فرط في المسجد الأقصى عما قريب ربما يفرط في بيت الله الحرام.
لا شك في هذا. بعدين في نقطة مهمة جدا في هذا، الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى به من داخل المسجد أم من خارج المسجد؟
تمام.
هذه نقطة مهمة. أسرى به من بيت أم هانئ كما في الحديث،
هي بنت عمه.
نعم. أم هانئ بيتها داخل المسجد ولا خارج المسجد؟ خارج المسجد.
تمام.
فلماذا أطلق على بيت أم هانئ المسجد الحرام
من كل اللي حوالين؟
لأن مكة
كلها
مسجد حرام.
تمام.
ولذلك القرآن الكريم يعبر في أكثر من آية بلفظ المسجد الحرام ويقصد مكة. قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به
والمسجد
الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. المسجد الحرام هنا هي مكة، المقصود بها مكة. فالقرآن أطلق لفظ المسجد الحرام وأراد إيه؟ مكة بكاملها. لذلك من أهل العلم الكثير من قال إن الصلاة في أي مكان في مكة بمئة ألف صلاة، لأن مكة كلها مسجد حرام. ولذلك ربنا قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا الإيه؟ المسجد الحرام
مكة.
مكة بعد عامهم هذا.
لذلك يقول لك هناك في
طريق خاص بالمشركين.
طريق خاص.
نعم. هنا نقول إن القرآن أطلق المسجد الحرام وأراد مكة بكاملها. ثم المسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس، من بعده وضع المسجد الأقصى. كم بين المسجدين كما في الحديث؟
40.
طيب المسجد الأقصى والمسجد الحرام مسجدان مباركان تشد إليهما الرحال،
والثالث مسجد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. لكن أريد أن أنبه هنا إلى خطأ في بعض العبارات تقال عن المسجد الأقصى: أولى القبلتين صحيح وثالث الحرمين. لا، ليس مسجدا حراما، الحرام مكة والمدينة، إنما الأقصى ثالث المساجد التي تشد الرحال إليه والصلاة فيه 500 صلاة. فتاريخ المسجد الأقصى لنا نحن يلتبط بدين رب العالمين وبإبراهيم خليل الرحمن، وبنو إسرائيل قد اغتصبوه وأخذوه وفتحه عمر
وحرره صلاح الدين. طيب
نعم تفضل
حضرتك. الآن أكثر من 17 نفق تحت المسجد الأقصى
يرد أن يهدم،
حتى يقام الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى. بس الخلط الأوراق، الأنظمة العربية ومنهم النظام المصري السابق كان يحط دايما في 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 نفوسنا وفي وهمنا أن المسجد الأقصى خاص بالفلسطينيين.
تلك مشكلة القومية، أقصد أقول تجزئة القضية. المسجد الأقصى هو حق الأمة الإسلامية بمجموعها، وهو أمانة في عنق كل مسلم. كل الأنظمة العربية هذه المسلمة واجب عليها شرعا أن تزحف لتحرير المسجد الأقصى. شوف سعودي، المغرب، جزائر، ليبيا، الأردن، اليمن، مصر، كل البلاد المسلمة حكامها
لو مش بالجهاد بالنفس يبقى بالمال
بكل شيء، لأن هذه أمانة.
دعاء. نعم. يبقى نعرف الناس القضية، لأن قضية المسجد الأقصى يعني تخيل، أنا والله أذكر لك في 2007 فكنت بخطب عن المسجد الأقصى وكان إسراء النبي، فخدت الموضوع كله عن المسجد الأقصى ودور اليهود في هدم المسجد. فجالي واحد وقال لي: يا عم احنا مالنا ومال فلسطين، هم يسلكوا مع بعض، لكن المسجد احنا مالنا ومال المسجد الأقصى.
نعم.
نفس كلام القذافي لما قال ان الفلسطينيين زعلانين على المسجد الأقصى وهدم المسجد الأقصى، يجوا عندي في طرابلس وانا ابني لهم مسجد أقصى مكانه.
هذا يدل على ان الأمة ابتلت بحكام حكام مجرمين ظلمة.
صحيح.
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقد أزلهم الله لظلمهم سبحانه وتعالى، أزلهم لظلمهم وسينتقم منهم في الدنيا والآخرة لأنهم فرطوا في تلك الأمانة.
الله يكرمك. شايف أن القضية الأولى للمسلمين هي قضية المسجد الأقصى وبيت الله الحرام، قضيتنا كلنا
والله،
ولذلك هي كانت دائما وأبدا في يعني في جسد وفي روح مثلا دكتور محمد مرسي اللي هو إن شاء الله
نعم.
يعني يكون رئيس مصر القادم.
نعم. القضية يا أخي محمود بارك الله فيك، كما تفضلت، وحدة الأمة.
أيوة.
الأمة لابد أن تتحدى الاتحاد الأوروبي، عملة واحدة، الاقتصاد الأوروبي.
لا، لو في مشكلة هناك إن اللغة مش واحدة.
نعم.
الديانة هناك مش واحدة،
لا شك في هذا،
خلي بال حضرتك،
لكن يتحدون على هدف مشترك. احنا مفتتون مبعثرون
رغم ان احنا لغتنا واحدة،
سبحان الله. يا اخي سلمان الفارسي كما قلت، بلال الحبشي،
ابو بكر القرشي،
ابو ذر الغفاري، الاسلام، الحدود، القوميات والعصبيات،
الاحتلال
زرعها فينا الاعداء حتى يعني يشتتوا وحدة هذه الامة. الامة الاسلامية لحمة واحدة، قطعة واحدة تتكامل فيما بينها. يا أخي في الهندي أو في المغربي، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. فالإسلام هو الأم، والإسلام هو الأب، والإسلام آخى بين الجميع في بوتقة واحدة. لو وضعوا لنا القوميات والأعلام والعصبيات والحزبيات
والحدود
والجوازات والتأشيرات والعملات المختلفة،
لأنك في أوروبا زي ما حضرتك تفضل قطار واحد بيربط دولة بدولة.
ده في تأشيرة تسمى الشنجل. الشنجل معناها ايه؟ اذا حصلت على تأشيرة لألمانيا تخش كل بلاد اوروبا بهذه التأشيرة، اذا حصلت على تأشيرة لقطر تدخل قطر فقط، لا تمنحك ان تدخل الى السعودية او الى الاردن او اليمن، تعاوز تخش الأردن خد تأشيرة تانية. يعني هذا الكلام يعني معناه أن الاستعمار نجح بالفعل في تشتيت هذه الأمة وفي تفريقها.
نفس اللي بيحصل دلوقتي يا شيخنا، يعني في منظمات وفي أنظمة عربية وفي ناس جوه البلد مش عايزين الثورة المصرية تنجح، لأنها ستتمد لكل الثورات وكل البلاد العربية اللي موجودة دلوقتي.
نعم
بل حضرتك
نعم.
وبقولوا نجاح الثورة المصرية
نعم
سيكون بداية لتحرير المسجد الأقصى، ماذا تقول؟
أقول في هذا أن نجاح أي شيء في مصر يمتد تأثيره إلى البلاد العربية الأخرى، لا شك في ذلك. وتجد مقاومة الآن من النظام البائد، وتجد مقاومة الآن من أهل النفاق، وتجد مقاومة الآن
لدحض الثورة،
لا شك. لماذا؟ لأنهم مصالحهم في بقاء الفساد، مصالحهم في بقاء
أن تبقى مصر ضعيفة،
الدكتاتورية والظلم. لأن الشعب إذا تحرر وإذا فهم، وقد قرأت كلمة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله في أحد كتبه يا شيخ محمود في غاية الروعة.
ماذا قال؟
قال: الاستبداد السياسي يولد الشلل الفكري.
الله.
ربط بين شيئين، بين استبداد الحاكم وبين الإبداع والبحث العلمي. لما تعيش مناخ فيه استبداد وظلم ما تستطيع أن تبدع.
صحيح.
وأن تخرج ما في جعبتك.
الله. صحيح.
وأن تخترع. الاستبداد الذي عشنا فيه أكثر من 100 سنة،
كل ما تتكلم على طول يقول لك لا
يا أخي،
أي حاجة
يا أخي محمود،
مصر العلماء برا،
مصر طاردة لأبنائها
ومصر ولادة.
نعم، طاردة لأبنائها الذين يبدعون في الخارج وبلدهم أولى بهم. لذلك أبناء مصر المبدعين يعودوا إلى بلد. لماذا نعيش عالة على غيرنا ونتسول على الموائد ونحن بلد عندنا خيرات وعندنا ما شاء الله إمكانات، لكنهم أجاؤونا وقصدوا بذلك أن يزلونا ونعيش في مذلة ومهانة إلى يومنا هذا. يعني أنت كنت معي في الدرس الآن، من يتخيل أن وزارة الأوقاف المصرية التي عندها أكبر موازنة أو أكبر ميزانية آسف في التعبير تعطي الخطيب في الأوقاف 700 جنيه، وشعبان عبد الرحيم يتقاضى 100,000 في كلمة إيه؟ بحب عمرو موسى بكره اسرائيل. يعني نحن عندنا منظومه مختله حتى في
بيشجعوا قصدك الفساد،
الفساد والهلال
والابداع الهابط.
شوف استاذ الجامعه كم يتقاضى، والمطرب كم يتقاضى، لاعب الكره كم يتقاضى، والمثقف كم يتقاضى. نحن في منظومه مختله، مجتمع يريد ان يبنى من جديد، وكيف يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه؟ إعلام هابط يهدم في القيم والأخلاقيات، تعليم هابط وضع على مرأة من أعدائنا. هنا أقول يا شيخ محمود، انظر إلى النظام التعليمي في بلادنا، انظر إلى التغريب. وأقول التغريب أيها الإخوة مصطلح يراد به أن تصبغ البلاد الإسلامية بصبغة غربية 100%، نظام غربي في السياسة، نظام غربي في الاقتصاد، نظام غربي في التعليم، نظام غربي في العادات. إذا نحن مستهدفون.
أنت شايف شيخنا أن الرئيس القادم على عاتقه مسؤولية كبيرة جدا، وهل يستطيع أن يغير؟ يعني متى يبلغ البنيان تمامه إذا كنت تبني وغيرك؟
هذا ما أريد أن أقوله، أن الرئيس القادم عليه مسؤولية كما تفضل.
طيب قبل أن تتحدث في مسؤوليات الرئيس، أخذ أستاذ محمد من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل أستاذ محمد.
أحييك وأحيي الشيخ الفاضل
الله يبارك
الذي نور هذه الشاشة.
الله يحفظك يا أخي محمد.
يحفظك يا رب العالمين. يعني لاحظت وأنا متابع لك أو لكما أنك ذكرت قلت الدكتور مرسي رئيس الجمهورية إن شاء الله.
إن شاء الله.
لما جاء إن شاء الله، يعني كأنك شيء لسه لم نخبر به أو لم نعلمه. فأنا ذكرت سبحان الله ونحن صغار كنت عندما أنجح أو عندما ينجح جار اللي ينجح في المدرسة معنا كان في ابتدائي أو إعدادي أو كذا، فكان له أقارب مثلا يكون له أقارب يأتون له بالنتيجة قبل أن تعلق في المدرسة.
صحيح.
يعني تكون رسم يعني.
جميلة.
فقالوا انت بتعمل مين؟ فقالوا ايه؟ لا ما كنترول. كده صح كده
تمام.
فهل لو جاب النتيجه من كنترول لو احدنا كان ياكل النتيجه من كنترول ولم تعلق رسمي هتكون كاذبه النتيجه؟ تكون صادقه لان جابها من كنترول صح. فهو النتيجه ظهرت خلاص من كنترول، النتيجه دي ظهرت في كنترول يعني قضاء معينين يعني لا نشك في عدلهم ولا في ثقتهم، وكل واحد مضى على ورقه قد كده واتختم اتنكرت
صحيح صحيح
كل ورق موجود. يعني الناس دي ما غلطتش لما قالت ان الراجل ده نجح، ما غلطتش. دول بقى الثاني اللي ما اقنعش حتى على الوسائل الاعلام تكلم ولا اي شيء، الحق يعني ابلج
صحيح. ربنا يكرمك يا اسمح،
والباطل مبلج.
ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، شكرا.
الله ان يعفو عنا،
امين يا رب.
الله يكرمك، شكرا اسمح محمد.
ليه استدرك برضه؟ معلش احنا نتكلم بعقلانيه شويه.
لا لا هو بيتكلم في موضوع
ادي فاهم والله، لكن في حاجه اسمها الطقول.
لا لا ما انا هقول لك اهو. انا يعني انت قلت لي مش عايز اتكلم في السياسه
اللي انا فاهمه كده.
لا انا اقول لك الطعون اللي تقدم بها حمله المنافس للدكتور مرسي اللي هو شفيق حوالي 40 طعن
200 طعن
خليها 300 طعن كلها ما تسويش حوالي 16000 صوت.
ما اعرفش الله انا
بس انا اقول لك اهو 16000
خير خير
خليه ياخد 200000 صوت.
احنا عاوزين
الدكتور مرسي يتقدم ب 140 طعن على فكره شفيق
140 طعن
قبل منهم كام؟
ما اعرفش الطعون ماذا حدث
فيه 100 طعن. خلي بال حضرتك على فكره شفيق مش 200 طعن زي ما حضرتك بتقول، هو اقل من الدكتور مرسي. لكن القضيه حتى لو قبل طعون المنافس للدكتور مرسي لن يستوفي كل ال، ولذلك انت بتقول لي انا جاي لقيتهم بيذبحوا عجلين
بقول لا ده جايبينها على النت.
على النت ماشي بس قلت لي هم مهيصين وفرحانين
والله يا شيخنا.
قلت يا اخي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت
ان غدا
لنظيره قريب
ان شاء الله
ان شاء الله. بس هو الاخ يعني بيتكلم ان
الباب الفقر الحسن
لا 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 بقول الصوره واضحه
نعم.
وكل ماضي والناس وكل قاضي في لجنه فرعيه خاتم الورق وماضي عليها ومسلم لحضرتك.
نسأل الله ان يمكن ديني في الارض يا محمد.
امين
امين يا رب العالمين.
انا عارفك انت بتقفل على موضوع
لا لا مش بقى لا لا اصل المشاهد هنا من زمان يعني شبعوا تحليل سياسي
والله يا اخي الجميع يتحدث في السياسه
نعم.
يعني المرأة التي خرجت صبيحة يوم الاثنين الصبح
نعم
ماذا قالت؟ وامرأة يعني من الفلاحين جدا
نعم
ماسكة صورة ابنها وعمالة تبكي في التحرير. فبقول لها انت بتبكي ليه؟ قالت انا حاسة ان ابني مات شهيد. والله انا شفتها بعيني.
انت سألتني سؤال خطير مهم جدا. ما قلت لي الحاكم عليه مسؤولية كبيرة.
ما انا لسه كنت اسألك.
وكذلك الرعية عليها مسؤولية أكبر.
تمام.
الحاكم من يحكم؟ يحكم رعية.
تمام.
طب الحاكم هل يملك عصا سحرية لتحويل تلك الرعية من رعية عاصية إلى رعية عابدة؟ من رعية المشركة إلى رعية الموحدة؟ الحاكم هل يملك عصا سحرية ليقف على كل مسؤول وموظف لئلا يرتشي؟
عايز تقول سنة التدرج.
عاوز أقول إن لابد أن تكون هناك ثورة على الفساد بأكمله من الشعب، بمعنى هناك ثورة على الرشوة، ثورة على الكذب.
طب من من؟
من الشعب نفسه.
طب
من الدعاة والمصلحين
في يوم وليلة؟
لا هذا هذا لا
ده يا دكتور الفساد مستشري في كل شيء.
لا شك لا شك لا شك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نبني دولة.
الله يكون في عون الرئيس القادم.
مش عايز الكلام.
إذا كان إيه؟
مسؤولية.
إذا كان مصلحا
مسؤولية.
أما إذا كان فاسدا فهينضم لشلة الفساد
ولن يستمر طويلا. اطمئن لن ترضى مصر صحيح. وأبناء مصر بفاسد ظالم بعد ذلك أبدا.
إن شاء الله لن يأتي الفاسد.
أنا بقول لك لن يرضوا بفاسد أبدا.
سبحان الله يا دكتور أسامة، رغم كل الحملات الإعلامية على الدكتور مرسي والرشاوي اللي احنا رأيناها، ومع ذلك يأتي مثل هذه الأصوات. والله ما كنا نتخيل ونسجد لله.
الناس أصبحت في تميز الحق من الباطل
صحيح. نعم. صحيح. طيب أنت عايز تقول كنت بتتكلم على صفات ان الحاكم عليه وعليه حقوق عليه واجبات تجاه الرعية
نعم.
وعايز تقول الرعية لابد ان تستمع وتطيع للرئيس القادم.
ما هو نحن امرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا تأمر علينا فلان ان نسمع له وان نطيع وان نشق له عصا طاعة طالما لم يأمر في بغير لم يأمر
بمعصية
الله سبحانه وتعالى
صحيح.
فأ أي حاكم يأتي يجلس على كرسي الحكم يجب على الجميع أن يطيعه طالما لم يأمر بمعصية.
صح.
لأن هذا يؤدي إلى الشقاق والخلاف، ومنهج أهل السنة والجماعة واضح في ذلك تمام الوضوح وبين في ذلك، حتى للحاكم المتغلب الذي جاء بغلبة على كرسي لأجل ألا تحدث ألا يحدث فوضى وعدم استقرار في البلاد.
شيخ أيمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
جزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيكم.
وحياكم الله وأحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وأطال الله أعماركم وأحسن أعمالكم وذخرا للأمة أعدكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتكم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليعلم الرئيس الذي سيتولى الولاية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ولاه.
أيوة نعم.
وأنه لم ولن يكون شيء في ملك الله إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فمن سينصب على الرئاسة فليعلم أنه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي آتاه الملك، وليعلم بأنه مسؤول عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال أن كل واحد كل راع هو مسؤول عن رعيته، وذكر أن الأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، وأيضا على الحاكم أن يختار البطانة الصالحة التي تعينه على الحق والخير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وأختم بهذا الحديث إن شاء الله،
تفضل يا شيخ أيمن،
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير خير.
الله.
جعل له وزير خير.
شكرا شكرا زايمن. شيخ أيمن دخل سخن إن شاء الله، يعني هو فرحان قوي بالشكله كده، فرحان ان مرسي جاي، وان مرسي يا شيخ أسامة قال انا هكتب كلمة عندي في مكتب الرئاسة.
نعم.
قال هكتب آية وحطها قدامي.
نعم.
واتقوا يوما ترجعون فيه.
آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان وزير موسى؟
هارون.
من كان وزير فرعون؟
هامان.
فكما قال أخي أيمن، إذا أردت أن تنظر إلى الحاكم انظر إلى وزيره.
تمام.
انظر إلى أعوانه.
البطانة صالحة.
البطانة الصالحة تعينه على الحق، تدفعه إليه، تصده عن الظلم. ولذلك موسى طلب من الله عز وجل: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك.
لماذا اختار هارون يا شيخنا؟ هل لأنه أفصح منه لسانا؟
وقال في الآية الأخرى: هو أفصح مني لسانا
فأرسله معي
أريد أن يصدقني.
إني أخاف أن يكذبون.
نعم.
فربنا قال له: سنشد
عضدك بأخيك. ولذلك الإنسان دائما وأبدا يحتاج إلى من يعين. هو موسى لا يذكر الله، يذكر الله، لكن قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا
إنك كنت
بنا بصيرا. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. إذا ذكر الله عز وجل عند ورود الخطوب والمصائب هو خير تثبيت للعبد.
من الدروس برضو المستفادة يا شيخنا في قصة إسراء النبي وعروجه صلى الله عليه وسلم،
نعم،
يعني درس مهم جدا 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 في بناء الرجال.
أيوة.
لما نزل النبي وأخذ يحكي لأهل مكة ماذا رأى النبي، فلم يصدقوه واتهموا النبي أنه هو مريض ومجنون وأنه هو شاعر وكاهن.
نعم.
فذهبوا إلى من؟ إلى الصديق، وقالوا له: أما سمعت ما قال صاحبك؟ قال: نعم، إن كان قال فقد صدق. درس في بناء الرجال.
وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه،
الله،
ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. فالصديق الملقب بالعتيق صاحب النبي في الحضر والأسفار، ورفيق النبي بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، المنزل فيه من عالم الأسرار، ثاني اثنين إذ هما في الغار.
اللهم صل عليه.
فالصديق الذي صدق رسول الله رسول الله وسمي بالصديق من هذه الواقعة. إن أهل النفاق لهم هدف ولهم غاية، ما هي؟ تشتيت المجتمع، تفرقة الأمة، زعزعة الاستقرار، عدم الثقة بين الأطراف بعضها ببعض، ترويج الشائعات، هذا هو هدفها. ولذلك ذهبوا إلى الصديق لكي يزعزعوا إيمانه، لكي يفصلوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صاحبك يقول إنه أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى
ثم عاد
في ليلة واحدة، أتصدق ذلك يا أبا بكر بعقلك البشري؟ فإذا بالصديق يقول إن قال ذلك فقد صدق، قد صدقته
في خبر السماء
بالضبط.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل إلا وله عندنا يد،
نعم،
وقد كافأناه بها، إلا من
الصديق
نعم. فله عندنا يد ولا يكافئه إلا الله.
ولذلك هذا الموقف حدث مع صحابي يسمى أبو خزيمة الأنصاري، لابد أن أذكره. مر أبو خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشتري من رجل بعير أو بعيرة، فباعه الأعرابي، باع لرسول الله ثم جحد البيع، أنكر البيع بعد أن باع. فمر أبو خزيمة وقال رسول الله ما الأمر؟ قال باعني ثم جحد. قال أنا أشهد على البيع. قال كيف تشهد على البيع؟
هل رأيت؟
قال يا رسول الله صدقتك أن الوحي ينزل عليك من السماء ولم أرى، ألا أصدقك في بيع وشراء؟ عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم من شهد له أبو خزيمة فشهادته تعدل شهادة رجلين من أمتي. ولذلك زيد بن ثابت لما أراد أن يجمع المصحف في زمن الصديق
كان في آية كده.
أيوة. وضع شرطا أو وضع شرطين حتى يسجل الآية في القرآن. الشرط الأول أن تكون محفوظة عند غالب الصحابة في صدورهم. الشرط الثاني أن تكون مكتوبة عند صحابيين على الأقل، محفوظة عند الغالب العام ومكتوبة عند اثنين.
يعني عايز تقول يأتي بشاهدين.
فوجدوا الآية عند صحابي واحد عند أبي خزيمة. فأين الشاهد الثاني؟
سيدنا عمر
فنقبوا في حياته وفي فضائله، فوجدوا أن رسول الله قال في حقه.
أتذكر الآية شاهد؟
طبعا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين.
هي دي الآية الوحيدة التي أتوا بها بشاهد واحد، لأن شهدت الراجل
باثنين. من شهد له أبو خزيمة فشهادته تعدل شهادة رجلين من أمتي.
طب ناخد كمان درس؟
قول.
ناخد كمان درس. درس مهم جدا، في أن الله يكشف الهم والغم عن كل أوليائه.
نعم.
وهذا ما حدث مع النبي لما قالوا له صف لنا بيت المقدس.
نعم.
إن كنت ذا إلي، يقول النبي فأصابني هم.
صلى الله عليه وسلم.
لأنه أتى بيت المقدس إيه؟ ليلا
ولم يركز.
طبعا الليل وطبعا. يقول فجل الله لي بيت المقدس،
جاءه جبريل يحمله. نعم.
وجعلت أوصفه لهم بابا وموضعا.
نعم.
فدرس مهم جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم إزاي ربنا وقف معاه، وده درس لكل أولياء الله حاليا، لو أنتوا مع ربنا ربنا يكون معاكم.
تلك من سنن الله الكونية أن الله عز وجل يؤيد أولياءه ويخزل أعداءه. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب.
صحيح.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا
في الحياة
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد
يوم لا ينفع
كما قال الله عز وجل. فلابد أن نتيقن وأن نيقن بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر دينه بنا أو بغيرنا، أو بلا بنا ولا بغيرنا، لأنه القوي المتين سبحانه وتعالى. كما نصر رسله وأنبياءه وأولياءه، ابن تيمية كيف نصره الله، ابن حنبل كيف نصره الله،
كل العلماء والأولياء
الذين
يعني طول. أنت شايف المشهد دلوقتي يا شيخنا، رغم أن فيه لعب، معلش يعني هو الموضوع ده غصب عنا. انا عارفك مش بتحب السياسة لكن هو جه غصب عننا لان البلد تحتاج مننا ان احنا لازم هنتكلم في الموضوع ده. واحنا بنتكلم على اسراء وعروج النبي وازاي بعد الضيق فرج وبعد الهم ربنا سبحانه وتعالى يقلب ذلك البلية الى عطية. ان مع العسر
يسرى
يسرى.
نعم.
فانت شايف ان اللي جاي هيكون احسن ولا بعد التخبيط في المشهد السياسي حل البرلمان مبادئ فوق دستورية الإعلان الدستور المكمل بعد الكل ممكن يكون في فرق مع وجود رئيس صالح مسلم؟ يا
لا شك لأن الله قال إنهم يكيدون كيدا.
الله.
وأكيد كيدا
ده آخر سورة الطارق.
ويقول سبحانه ويمكرون يمكر الله والله خير المكرين.
وقد مكروا مكرهم
وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
بالضبط.
انظر كيف كان عاقبة مكرهم.
نعم.
أنا دمرناهم وقومهم أجمعين.
لا شك أن الله عز وجل ودي برضه يا شيخ محمود من دروس الإسراء البلاء والتمحيص والابتلاء. هل تصدقون في ذلك؟ كل الدروس الإيمانية الغبية بلاء. نحن يا شيخ محمود عندما يقين أن الله سينصر دينه وينصر أولياءه ويؤيد هذا الدين سبحانه وتعالى والظلم ظلمات
والحق واحد.
لا شك
الحق واحد.
نعم.
طريق حق وطريق باطل. كيف للناس يعني دلوقتي لا يفرقون بين الحق والباطل فتجد من يقف بجوار الحق على مضض.
ما هو استخف قومه فأطاعوه. لذلك هناك أناس يعني يلبس عليهم ويخضعون. والحقيقة لا بد أن نغير لغة الخطاب والحوار للمجتمع. وأن من جهل شيئا عاداه يا محمود لقاعدة من جهل شيئا عاداه بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه. فلو علم الإنسان لم يعادي
ولم يأتيه تأويل.
بالضبط. ولذلك أعداء النبي صلى الله عليه وسلم لما علموه ماذا صنعوا؟ تحولوا. فالقلوب بيد علام الغيوب يحولها كيفما شاء ويحييها بعد موتها.
جميل.
كما يحيي الأرض بعد موتها.
يعني علام الغيوب سبحانه وتعالى يجعل بعد الضيق فرج.
لا شك.
لما النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى السماوات العلى بعد لما أهله أذوه والإذاء بيجي من الأهل بيكون صعب شوية. فتخيل عمه أبو طالب يقف بجواره والآخر يقول تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا. عايز يخزن النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يكون النبي مرفوع الشأن. لكن القضية يا شيخنا إن النبي يصعد السماوات العلى تكريما له فإذا كان أهل الأرض قد جفوك فإن أهل السماء يرحبون بك.
نعم.
فإذا جفاك الخلق رحب بك الحق. فالنبي في السماوات العلى وينظر إلى أهل مكة. أهل مكة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق ليس لهم قيمة ليس لهم قيمة. عايز أسأل حضرتك سؤال ودرس مهم جدا يا شيخنا.
نعم.
النبي هو في السماوات العلى أول.
نعم.
سما كان فيها آدم وآخر سما السما السبعة كان فيها
إبراهيم.
إبراهيم. هل لهذا شأن يا شيخنا؟ ليه السماء الأولى والسماء السابعة؟ هل إناثا للنبي في هذا المكان الغريب الوحيد؟
أولا النبي كان يستأذن جبريل في كل سماء. هذا يعلمنا النظام الفوضى التي نحياها نظام. كان يستأذن من جبريل من معك محمد أو أذن إليه أذن إليه يصعد السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. لماذا وجد إبراهيم في السماء السابعة وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور؟ قال أهل العلم لأن الجزاء من جنس العمل. فالبيت المعمور قبلة الملائكة وهو حيال الكعبة يعني إذا سقط يسقط على الكعبة يدخله كل يوم 70,000 ملك فإذا دخلوه لا يخرجون
يحجون
نعم
ويخرجون ولا يعودون
ولا يعودون. فلهم عبادة عبادتهم الملائكة حج البيت المعمور كما نحج نحن الكعبة الأرضية. من الذي بنى الكعبة الأرضية؟ إبراهيم. فجزاه الله سبحانه وتعالى أن كان في السماء السابعة وجلس مسندا ظهره إلى البيت المعمور. لذلك قال ابن حجر في الفتح تعبيرا غريبا أو بديعا قال إبراهيم خليل الرحمن جسده للنيران وماله للضيفان وولده للذبح والقربان فاستحق أن يكسى عند الواحد الديان.
الله.
فإن أولا يكسى من عريه يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال الله إن إبراهيم كان أمة
يسوي أمة
سبحان الله.
الله،
وقال الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، وقال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما.
إذن شيخنا الدروس المستفادة في هذا أن في السماء الأولى آدم، طيب لماذا اقتصر على هؤلاء الأنبياء دون غيرهم؟ يعني السماء الأولى آدم عليه السلام، والثانية ابني الخالة يحيى وعيسى،
نعم،
والثالثة الكريم هو سيدنا يوسف،
نعم،
والرابعة إدريس، والخامسة هارون، والسادسة موسى، والسابعة
إبراهيم عليه السلام.
لماذا هؤلاء الأنبياء دون غيرهم؟ هل لأنه ما وقع لهم سيقع للنبي أم غير ذلك؟
هو الله سبحانه وتعالى شيخ محمود يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن قصص الأنبياء السابقين ليقول خذ منهم عبرة، حتى إذا استيأس هؤلاء الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا
جاءهم
نصرنا فنجي من نشاء. موسى عليه السلام وحاله مع إخوته، موسى عليه السلام وحاله مع فرعون، إبراهيم عليه السلام وحاله مع قومه. فأريد أن أقول إن أنبياء الله وإن رسل الله عز وجل كان في قصصهم عبرة للنبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ولذلك حينما تقرأ في قصص الأنبياء وفي سيرة الأنبياء تجد الصراع بين الحق والباطل، ثم بعد ذلك ينتصر الحق ويعلو رغم قلة عدده وقلة عتاده، إلا أن الله سبحانه وتعالى ينصره على أعدائه كما نصر يوسف على إخوته، وكانوا 11 وكان واحدا فنصره الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. شيخنا الدروس المستفادة من رحلتي الإسراء والمعراج يعني دروس كثيرة جدا جدا، وإحنا نكتفي بهذا القدر لأن الوقت خلص، لكن كنت نفسي أن أنا أتكلم مع حضرتك عن درس مهم جدا، وهو لماذا فرضت الصلاة في السماء.
هذا درس مهم جدا.
مهم جدا إن شاء الله، وإحنا بنتكلم عن تحويل القبلة ممكن حضرتك تعرج عن هذا الدرس. بشكر حضرتك شكرا
بارك الله فيك
جزيلا. الله يكرم. الصلاة أحبتي الكرام هي رياضة أبدان وتهذيب وجدان، وشتى فضائل يشب عليها الجواري والغلمان، علمتنا البكور وهو مفتاح باب الرزق، وأفضل الأشياء مناجاة الرازق والتوكل على الخالق. انظر جلال الجمعة وتأمل أثرها في المجتمع، وكيف ساوت العلية بالزمع، مست الأرض الجباه، فالناس أكفاه وأشباه، الرعية والولاة سواء في عتبة الله، خر الجمع للمناخر، الصف الأول كالآخر، لا ينفع المتقدم تقدمه ولا المتأخر تأخره، الكل أمام الواحد الديان، وحدوا من لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى. أحبتنا الكرام في الختام أحب أن أشكر إخواني اللي معايا في الاستوديو والكنترول، أستاذ محمد عبد العال، أستاذ صلاح التنفيذ، أستاذ مصطفى ياسين، أستاذ محمد سمير المصور، أستاذ عبد العزيز محمد مدير الاستوديو، الأستاذ مصطفى حساسين، خرجنا الرائع الجميل أستاذ محمد سمير، بشكره شكرا جزيلا. حبكم في الله، ونلقاكم إن شاء الله قبل هذا الميعاد بساعة تقريبا في يوم الثلاثاء القادم. حبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.